السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. النهاردة هنتكلم على عقبة من العقبات اللي بتقابلنا في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. عقبة النهاردة مفيش حد يعني سار في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إلا وابتلي بهذه العقبة. عقبة النهاردة هي عقبة التكاسل عن الطاعات. عقبة كتير من إخواننا وأخواتنا بيكلموني وبيشتكوا منها. حد بيقول لي أنا كان عندي همة عالية جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل جمعة بسافر في مكان وأدعو إلى الله، النهاردة عدت بتكاسل، ما عدتش بسافر زي الأول. بعد ما كنت بخطب 4 خطب النهاردة بخطب خطبة أو 2 وبالعافية. أختي بتشتكي بتقول يا شيخ أنا مشكلتي للأسف إن أنا النهاردة كنت مرتبطة بمعلمة وبحفظ على أيديها قرآن، النهاردة ما عادش عندي قدرة ولا طاقة إن أنا يعني أروح تاني أقرأ. حد يكلمني ويقول لي يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة، صلاة الفجر ضايعة مني بقالي أكتر من 2 3 شهر مش عارف أرجع لصلاة الفجر. عندي نوع من التكاسل، أنا بقوم لعملي بس مش قادر أقوم لصلاة الفجر. وحد رابع بيكلمني بيقول لي ورد القرآن راح مني خلاص، وخامس وسادس وسابع وثامن. والناس أمام العقبة دي، أمام عقبة التكاسل أمام الطاعات، انقسمت لعدة انقسامات. منها اللي خلاص بقى يأس وأحبط وخلاص استسلم تماما بقى للمرض ده أو للعقبة دي، وفي حد يعني بيعافر شوية بيقوم شوية بيقع شوية وبيدور على علاج للعقبة دي، وفي حد يعني ما شاء الله دور على العلاج وأخذ العلاج وقام وكمل والحمد لله قضى تماما على هذه العقبة. ضلنا النهاردة إن شاء الله إن احنا نقف مع العقبة دي، احنا ليه بنتكاسل عن الطاعات، وإن شاء الله نضع لها علاج، وإن شاء الله نقوم ونكمل ونعدي بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن تعالوا من البداية نتكلم أولا، هو ليه بنحس بكسل في الطاعات؟ ليه الإنسان منا بعد ما كان عنده همة عالية جدا في الطاعة إلى الله سبحانه وتعالى بقى للأسف بيقع وبيسيب طاعات كتير جدا؟ ليه النهاردة الصيام علينا بقى تقيل قوي، صيام الاثنين والخميس 13 14 15؟ ليه النهاردة حالنا اتغير ما بين أول الالتزام اللي كنا ما شاء الله بعد صلاة العشاء بنجيب 12 ركعة قيام الليل ورا بعض، النهاردة احنا مش قادرين أصلا نقوم نصلي، مش هقول لكم قيام ليل، مش قادرين نقوم نصلي أصلا الفجر؟ ليه عندنا تكاسل عن الطاعات لدرجة ان في بعض الاوقات انا عايز اقوم لصلاة العشاء؟ اختنا بتقول كده، انا عايز اقوم لصلاة العشاء وافضل يعني أأجل, اأجل 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 لحد ما افاجئ ان انا خلاص انا نمت ضاع علي العشاء وراح علي الفجر كمان. تعالوا مع بعض ونقف مع بعض يعني وقفة كده قوية، وصدقوني والله احنا لو قدرنا نفهم درس النهاردة والدرس الجاي، وإذا ربنا قدر درس ثالث في مسألة التكاسل عن الطاعات، لو قدرنا نفهم كويس العقبة دي وجاية منين إن شاء الله يبقى سهل علينا إن شاء الله إن إحنا نرجع نفسنا تاني. الأمر الأول نعرف أولا إيه أسباب العقبة دي، إيه أسباب المرض ده. دايما بنقول الكسل ده مرض، الكسل ده مرض. النبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل كلاهما بيوصل إن إحنا ما نقومش نعمل الطاعة، بس مع فارق يسير بين الاثنين. العجز ده شيء خلاني اتكاسل على الطاعة بس غصبا عني، عنده مرض، عنده سفر، عنده عذر فعلا قهري منعه من العبادة. انما الكسل هو مفيش عذر اصلا، مفيش سبب مانع من الكسل، مانع من اداء العبادة، الا انه متكاسل متواني متخاذل. اول سبب من الاسباب اللي بيوصل دايما للتكاسل عن الطاعات هو مسألة وجود ذنب في حياة انسان. الذنب ده انا عملت ذنب في يوم من الايام، انا عملت ذنب في يوم من الايام، الذنب ده وصلني في النهاية، وصلني في النهاية ان انا لما عوقبت لم اعاقب بمرض او نقص في المال، لا لا، انا عوقبت ان انا عندي نوع من التكاسل غير الطبيعي عن اداء الطاعات والعبادات. فكتير من الاوقات الناس اللي بتكسل عن صلاة الفجر ده كان بسبب ذنب اصلا هي وقعت فيه. كتير من الناس اللي استشعرت ان صيام اثنين وخميس بقى صعب عليها جدا ومرهق عليها جدا ده كان بسبب ذنب هي وقعت فيه. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه لفت أنظارنا كلنا إن من أعظم الأسباب اللي بتوصل للكسل وجود ذنب، كان بيقول رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء، قال: ومن عقوبتها، أي من عقوبات المعاصي، أنها تضعف سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى. أخذ قرار إن أنا أقوم أصلي الفجر، أخذ قرار إن أنا صايمة بكرة، أخذ قرار إن أنا هنزل للمعلمة مرة تانية، أخذ قرار إن أنا هرجع تاني أشتغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ده قرار قلبي. القلب هو اللي هيدفع الانسان لده. فالذنب لما بيقع الانسان في ذنب واثنين وثلاثة واربعة بيكون ده بيؤثر حتما ولابد على قلب الانسان، الذنب ده بيؤثر حتما ولابد على قلب الانسان، فيضعف سير القلب الى الله سبحانه وتعالى، يكتفه، زي ما كان الفضيل بن عياض والحسن البصري بيقولوا لما جاءهم كل واحد منهم جاءهما رجل فقال لكل واحد منهما، واحد بيسال ده واحد بيسال ده، بيقول له يعني جئت اشكو اليك حالي، انا عايز اقوم اصلي قيام ليل ولكن انا بتكاسل ما بقدرش اقوم اصلي قيام ليل، بجهز الطهور اللي هو الماء وبجهز ما احتاجه لقيام الليل ثم انام فلا استطيع القيام، المشكلة فين؟ فقال الحسن البصري: هذه علامة سوء، استغفر الله وتوب اليه. ده الانسان العالم البصير اللي عارف بأدواء النفس بأمراض النفس، فقال: استغفر الله وتوب اليه فان هذه علامة سوء، واعلم انه قد كبلتك خطاياك. عارفين الانسان لما يكون متكتف او متأيد ما بيعرفش يتحرك، حركته بتبقى ضعيفة، كذلك ايضا حال الانسان لما بيقع في ذنب قلبه بيتكتف، ولما بيتكتف ما بيبقاش قادر ياخد قرار ان هو يقوم يصلي، ما بيبقاش قادر قرار ان هو يقوم لطاعة من الطاعات. ونفس المعنى ده قاله ابو سليمان الداراني: والله ما تركت صلاة جماعة الا بذنب وقعت فيه، او والله ما تركت صلاة جماعة إلا بذنب وقعت فيه. إما إنه بينصح طالب العلم اللي قدامه أو المريد بتاعه فبيقول له أنت ما تركتش صلاة جماعة إلا بسبب ذنب أنت وقعت فيه، الذنب ده هو خلاك تتكاسل عن القيام لصلاة الجماعة، بيبقى يعني نايم ويصحى كده عينيه فتحت كده سمع أذان الفجر وقعد يبص حواليه شوية كده وقال طب انا هنام نص ساعة، ونام نص ساعة قام على الظهر رغم انه سمع الاذان. الكسل ده جه بسبب ايه؟ ده بسبب ذنب كتف القلب فهو مش قادر ياخد قرار. او إيه؟ هو ابو سليمان بقى بيتكلم عن نفسه ان انا في يوم من الايام انا من خلال سيري الى الله سبحانه وتعالى انا لاحظت وشفت ان لما في يوم من الايام وقعت في ذنب انا عوقبت بالحرمان من الطاعة بالتكاسل عنها. هو ده الفهم اللي لازم يكون عندنا. التكاسل في يوم من الايام اللي وانت نايمة كده على السرير المنبه ضرب وقمت بصيتي في المنبه بتاع التليفون لقيت على الفجر ربع ساعة فقلت طب اريح شوية فريحت شوية، ده ما كان الا بذنب انت وقعت فيه، ما كان الا بذنب انت وقعت فيه. فده وصل في النهاية ان القلب بقى متكتف مش قادر ياخد قرار يقوم يصلي. ترك الإنسان لورد القرآن، ترك الإنسان لأوراد الأذكار بعد ما كان محافظ على أذكار الصباح والمساء دلوقتي خلاص ما عادش فيه أوراد صباح ومساء، ده بسبب إيه؟ ده بسبب ذنب الإنسان وقع فيه، فبقت الطاعة والعبادة تقيلة شوية على القلب وتقيلة شوية على البدن. والله سبحانه وتعالى وضح لينا القانون ده إن من أعظم الأسباب اللي بتوصل دايما إلى التكاسل عن الطاعة ذنب. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. متخيلين؟ ربنا بيتكلم على هؤلاء المنافقين اصحاب الذنوب والمعاصي اللي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في اكتر من موطن في القرآن بالتكاسل عن الطاعات والتكاسل عن العبادات. في الجهاد ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، بيقول كده سبحانه وتعالى: والله اركسهم بما كسبوا، كما في ايات سورة النساء وفي ايات سورة التوبة، فثبطهم في ذنب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فكانت عقوبة الذنب ده التكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لفت انظارنا ايضا لهذا المعنى، انه لما ذكر الكسل في القرآن جعل الله سبحانه وتعالى الكسل ده مقرون بالنفاق، مقرون بالمعصية، بالبعد عن الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هي للطاعات بقت تقيلة عليهم كده، الذنب اللي بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. ولا يزال الذنب والمعصية اللي العبد بيقع فيها هو دائما مستمر عليها، لحد ما توصلوا انه في النهاية يقف في مكانه لا يتقدم خطوة واحدة في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أراد النجاة من الكسل عليه أولا بالتوبة، زي ما هنعرف في علاج الكسل إن شاء الله. أول حاجة إنه يتوب، يتوب من هذه الذنوب اللي كانت دايما بتعطله عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. دخلوا ذات يوم على أحد الصالحين، كان اسمه كرز بن وبرة، فوجدوه يبكي بكاء شديدا. قالوا له: أجاءك نعي بعض أهلك؟ حد من أهلك مات؟ فقال لهم: لا لا لا، الأمر أشد. قالوا له: أمن مرض ألم بك؟ قال لهم: الأمر أشد. قالوا: فلما كل هذا البكاء؟ قال: بابي مغلق، بابي مغلق، ويقصد الباب، الباب اللي بيدخل به إلى الله سبحانه وتعالى. ولم أقرأ ورد البارحة، أنا امبارح كسلت ما قرأتش الورد بتاعي، وما هذا إلا بذنب وقعت فيه. هو ده فهمهم، إن التكاسل ده ممكن يكون منشأه الأساسي ذنب، عقوبته ان القلب تكتف، فلما تكتف هو مش قادر يقوم يكمل ويواصل السير الى الله سبحانه وتعالى. فخدوا بالكم من المعاني دي. وكان الامام الغزالي رحمة الله عليه كان يقول ان الله عز وجل يقول: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك ايضا الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة وغيرها. سبحان الله، الفحشاء والمنكر، واحد لسانه سيء، واحد بيفعل معصية، واحد بيفعل والعياذ بالله معاصي كتير. فكانت النتيجة ان المعاصي دي كسلته، جعلته كسولا عن الطاعة والعبادة. فكم من اكلة حرام منعت قيام ليلة، وكم من نظرة حرام منعت فهم آية. هو ده الفهم اللي لازم نفهمه. يبقى ايه اول سبب من اسباب الكسل؟ اول سبب حقيقي من اسباب الكسل هو وجود ذنب بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. فخد بالك ان وجود الذنب ده اذا فضلت مستمر عليه، انت هتوصل في النهاية انك تفضل تتكاسل تتكاسل وتتوانى عن الطاعات، لحد ما تلاقي نفسك في يوم من الايام وقفت ما عندش عارف تكمل طاعة. تعالوا ننزل ده على واقعنا. شاب بيقول لي: انا كنت معجب ببنت. والشاب ده كان في بداية التزامه، بدأ يحفظ قرآن، بدأ يحافظ على صلاة الجماعة، بدأ بفضل الله يجتهد في عمل الخير، بدأ يتحرك. وبيقول: في بداية الالتزام أنا كنت قوي جدا، خدت القرار بالفعل أن أبعد عن كل معصية عملتها، لحد ما البنت دي كلمتني في يوم من الأيام وضعفت ونزلت قابلتها وخرجت معاها كمان، وركبنا العربية سوا وقعدنا بقى نتذكر أيام زمان، وحصل بعض التجاوزات داخل العربية. قال لي: والله قعدت 10 أيام كاملة مش عارف أصلي الفجر، 10 أيام كاملة مش قادر أروح أحفظ أقابل الشيخ بتاعي اللي بحفظ على إيده قرآن، لأني مش قادر أركز في حفظ القرآن. إيه اللي حصل؟ الذنب اللي وقع فيه هو اللي خلاه يتكسل عن كل هذه الطاعات، ما هو القلب اتكتف خلاص. وده السبب الأول من الأسباب اللي بتوصل إلى وجود الكسل في حياة الإنسان. طب والسبب الثاني؟ السبب الثاني اللي بيوصل في كتير من الأوقات إلى أن الإنسان يتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى البيئة اللي حواليه. ومعلش أنا هوجه دلوقتي رسالة لأبائنا وأمهاتنا، هوجه رسالة للواقع اللي احنا عايشين فيه ولشبابنا، رسالة برضو لشبابنا. في كتير من الأوقات اللي بيوصلك أنك تتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى واقع وبيئة أنت عايش فيها، بتوصلك في النهاية أنك تتكاسل عن طاعة الله. وربنا لفت انظارنا في القرآن الى ان من اعظم الاسباب اللي بتوصل للتكاسل عن الطاعات او التخلف عن الطاعات وجود واقع، الواقع ده دايما يعني بيصيبك بحالة من حالات التكاسل، مش بيوصلك في يوم من الايام انك تاخد قرار انك تكون صاحب طاعة وعبادة. ربنا في سورة آل عمران لفت انظارنا ان ممكن يكون الواقع اللي انا سمحت ان انا اضع نفسي فيه سبب ان انا اتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا والمحو المعنى ده، اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. الآية دي لما نعرف سبب نزولها نعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا خدوا بالكم من الواقع بتاعكم، لان ممكن الواقع ده هو اللي يوصلكم للتكاسل عن طاعة الله. قال جابر رضي الله عنه: نزلت فينا هذه الآية بنو سلمة وبنو حارثة، واحنا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوة احد، احنا كنا جنب عبد الله بن جنب او بجوار عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين، وكان معاه مجموعة من المنافقين. الناس دي قعدت تقول لو نعلم قتالنا لاتبعناكم، مفيش قتال مفيش جهاد ومفيش حركة، وقاموا راجعين بتلت الجيش الى المدينة. فبيقول احنا بقى بنو سلمة وبنو حارثة قررنا بالفعل بعد ما سمعنا كلام هؤلاء ان احنا نسيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد ونرجع للمدينة كمان، لولا ان الله عز وجل ثبت قلوبهم واعادهم الى مواصلة السير مع رسول الله. فالعلماء بيقولوا هذه الآية اصل عظيم يبين الله سبحانه وتعالى فيه ان التكاسل والتخاذل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بيكون منشأه دايما من البيئة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان من ضمن الحكم الكبيرة جدا اللي ثبت اللي من اجلها ثبت المنافقين يوم غزوة تبوك، ان هم لو كانوا خرجوا وسط الصحابة كانوا هيفضلوا يتكلموا مفيش جهاد مفيش قتال والمسافة طويلة والجو حر، فكان ممكن ناس كتير من الصحابة يسمعوا لهذا الكلام فيرجعوا كمان معاهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليه يا رب؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، يرددوكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يفضلوا يتكلموا معاكم أصل الجو حر كلنا يعني، وقالوا لا تنفروا في الحر، أصل المسافة بعيدة، أصل القتال، أصل 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 أصل. فانتوا لو كنتوا سمعتوا الكلام ده ربنا قال وفيكم سمعون لهم. في ناس بعض الناس كده بتتأثر بكلام اللي حواليها فبتكون النتيجة ان هي بتتكاسل وبتتخاذل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فربنا هنا بيقول لنا خد بالك اوعى تسمع لكلام هؤلاء. في بعض الاوقات بعض امهاتنا الكريمات الفاضلات ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم بيكونوا سبب في انتكاسة لابنائهم مش واخدين بالهم. يا ابني اصل الجو حر واليوم طويل جدا، ما تصومش دلوقتي يبقى صوم في الشتاء. يا امي طالما ابنك عنده القدره وعنده الهمه انه يصوم اوعي في يوم من الايام تقولي له الكلام ده، ما تثبطهوش، ما تقولولهوش وهو نازل الساعه 11 في عز الحر رايح للشيخ بتاعه عشان يقرا عليه قران، بالله عليكي ما تقعديش تثبطي فيه، ما تقعديش تثبطي فيه. يعني انا اعرف احد الشباب كان معايا في ثانويه عامه او تانية ثانوي، شاب في تانية ثانوي كان بيجي للمسجد دايما ويحفظ قرآن ويحضر مجالس علم وكذا وكذا، والده فضل يقول له يا ابني انت صغير انت صغير انت صغير، وكانت النتيجة ان الولد فضل يسمع لهذا الكلام، الولد خلاص ما عادش بيجي المسجد وتلم على شلة والعياذ بالله سيئة للغاية. بدأ هذا الشاب للأسف للأسف بدأ الشاب ده يشرب سجاير ويقعد على القهاوي ويمشي مع بنات، والده جاي بيقول لي الحقني، قلت له ما انت السبب انت السبب. ففي كتير من الاوقات كلام اللي حوالينا وممكن اللي حوالينا دول الكويسين واللي مش كويسين، الناس اللي بتحبنا والناس اللي بتحبناش، بيكونوا سبب ان احنا نتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والانسان من شوفوا قال الله سبحانه وتعالى يعني انتبهوا: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآية دي اللي في سورة التغابن سبب نزولها كان الرجل إذا أراد أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اتفقت على ذلك كلمة المفسرين، واختلفوا على قولين بسيطين بس اللي قولين متفقين عليهم. القول الأولاني قول الأولاني كان الرجل إذا أراد أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أراد أنه يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له زوجته وقال له أولاده إلى من تكلنا؟ هتسيبنا لمين؟ هتهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طب وإحنا ناكل منين ونشرب منين؟ فكان يتأثر بهذا الكلام فيجلس ولا يهاجر. القول الثاني أن الناس لما هاجروا إلى رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الجهاد وأراد أحد هؤلاء أنه يخرج للجهاد مع رسول الله يطلع جري أولاده وزوجته تكلمه، يعني هتسيبنا لمين؟ ولو طلعت ومت ترمى للمرأة ويتم الأطفال. فلا تزال الزوجة ولا يزال الأولاد يتكلمون بهذا الكلام فلا يخرج إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والآية اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار. في بعض الأوقات صاحبك لما يشوف عندك همة لطاعة الله سبحانه وتعالى، بعض الأوقات أصحابنا اللي مش قادرين يكون عندهم همة زي همتنا، مش قادرين إن هم يكون عندهم بفضل الله قدرات وإمكانيات في طاعة الله زي اللي عندنا، يقعدوا يحبطونا ويثبطونا عشان مش قادرين يوصلوا. احنا شافوا انموذج ناجح بدل ما يساعدوه لا يفضلوا يكلموه بهذا الكلام عشان يثبطوه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ففي كتير من الاوقات بيكون الواقع اللي حوالينا بيكون سبب في تكاسلنا عن طاعة الله. ام شافت فيهم ابنها قايم بيصلي قيام ليل فطول شوية، تقول له يا ابني حرام عليك وهون على نفسك والدين ماش تشدد. هي يمكن حبها لمصلحة ابنها بيخليها تتكلم بهذا الكلام، ولكن للأسف كلامها كان غلط. سيب ابنك طالما عنده طاعة وعنده همة على طاعة الله، سيبيه يكمل. كتير من الأوقات الواقع اللي بيكون حوالينا بيوصلنا إن احنا نتكاسل عن طاعة الله. شوفوا الحديث ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات بسيطة يقول لنا اوعى في يوم من الأيام تلتفت للواقع اللي حواليك اللي بيثبطك عن طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالى الولد مجبنة مبخلة. في كتير من الأوقات أولادنا بيخلونا عندنا جبن وعندنا بخل، عندنا بخل مش عايزين نطيع ربنا سبحانه وتعالى فنتصدق، إلا يعوز البيت يحرم على الجامع. الكلام ده اللي خلانا ما نتصدقش خلانا نمسك إيدينا عن طاعة الله سبحانه وتعالى ونمسك أجسادنا عن طاعة الله. يا جماعة اوعوا في يوم من الأيام تتكلموا بكلمة مع حد تكون الكلمة دي سبب إنه يتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. طب والسبب الثالث؟ السبب الثالث قلنا السبب الأولاني وجود ذنب، السبب الثاني البيئة والصحبة اللي بتخلي الإنسان دايما يكسل عن طاعة الله. السبب الثالث ممكن يكون الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أحاديث كتيرة جدا إن من ضمن العقبات الأساسية اللي بيحطها الشيطان قدام الإنسان هي عقبة التكاسل عن الطاعات، وده في أحاديث كتيرة جدا على فكرة. محدش فكر قبل كده هو ليه دايما كل ما أقوم أصلي أول بس بقول الله أكبر تبدأ تتاوب؟ محدش فكر ليه دايما الإنسان لما يقوم يصلي يبدأ يتاوب؟ يعني حد بيقول لي أنا في يوم من الأيام مش هقول لك شربت فنجان قهوة، ده أنا شربت حلة قهوة علشان وأنا في صلاة التراويح ما نامش، ومع ذلك أول ما الإمام قال الله أكبر بدأت أتاوب. هو التكاسل اللي بيحصل لي عن طريق التتاوب ده، أنا عايز أنام، التكاسل عن الطاعة ده إيه سببه؟ سببه شيطان. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا لما سألوه يا رسول الله التثاؤب في الصلاة، إيه قصة التثاؤب في الصلاة؟ فقال شيطان، التثاؤب في الصلاة شيطان. فكان سبب التكاسل هنا شيطان. ويجي بقى وانت بتصلي بقى التراويح يقولك بقى ايه، طب بصي صلي الركعتين دول او الاربع ركعات دول وروحي بقى نامي شوية وقومي بالليل، والصلاة في تلت الليل الاخير اقوى بكتير، اصل طول ما انت نايمة كده في الصلاة مالكيش اجر، وتسيبي المسجد وتروحي وتنامي وتصحي على السحور تقومي بسرعة تعملي السحور وضاع عليك القيام في الليلة دي. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان من اسباب التكاسل ايضا عن طاعة الله الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية احدكم اذا هو نام 3 عقد. عليك ليل طويل، انت ظابط المنبه لو الفجر مثلا الساعة 3 الفجر، فانت ظابط المنبه على 2:30، قمت تتوضى وتصلي لك ركعتين وتقعد تستغفر ربنا شويه، ف2:30 كده المنبه ضرب، فانت قمت وقعدت على السرير ونزلت رجلك كمان، يلا بقى قوم اتوضى وصلي، اصل لسه ده لسه نص ساعه على الفجر. طيب ريح ربع ساعه واظبط المنبه عشان ما تنامش. تظبط المنبه ربع ساعه، تفتح عينيك كده والمنبه بيضرب، بس لسه ربع ساعه، طب ربع ساعه كمان، ربع ساعه، صحيت لقيت الاذان بيأذن، الشيطان يقول لك اصل هم بيسيبوا بين الاذان والاقامه نص ساعه، فانت رايح لك نص ساعه، تريح نص ساعه، انت صحيت قبل الظهر بنص ساعه. ايه اللي حصل؟ ما هو ده كلام النبي، عليك ليل طويل، لسه بدري. بص بص بص، مدد جسمك بس، مدد جسمك بس كده اهو، ريح نفسك وبعد كده قوم صلي وتنام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوضح قد ايه ان ده من فعل الشيطان، فاذا قام فتوضا انحلت عقده، فاذا قام فذكر الله انحلت عقده، قام فتوضا انحلت عقده، قام فصلى انحلت عقده، فاصبح نشيط النفس، طيب النفس نشيط، قايم كده نفسيته مرتاحه ونشيط. طب ولو سمع كلام الشيطان عليك ليل طويل ونام ولا قام ولا ذكر ربنا ولا توضا ولا صلى؟ قال أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى في أول الحديث قال شيطان، وفي آخر الحديث قال كسلان، عشان يقول لنا إن سبب الكسل هو وجود هذا الشيطان. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، لما ذكر له رجل ينام الليل ولا يقوم حتى يصبح، لا قيام ليل ولا صلاة فجر، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. العلماء قالوا إيه بال الشيطان في أذنه؟ بعضهم وده الاكثر طبعا قال ان ده على الحقيقه، وبعضهم قال لا ده بال الشيطان في اذني، ده كنايه عن الوساوس اللي قعد الشيطان يلقيها في اذنه، لسه بدري ريح شويه، انت عندك شغل من بدري ريح شويه، ان الدين هذا يسر، مش عارف، قعد يلقي في اذنه خبائث، ففي النهايه نيمه وخلاه كسول ما قامش يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان من اعظم الاشياء اللي بتخلينا نتكاسل عن طاعه الله سبحانه وتعالى الشيطان، لانك للاسف لم داوم على اذكار الصباح والمساء، ولم داوم على التعويذ، ولم داوم على سماع الرقيه، فالشيطان سيطر عليك فخلاك انسان كسول، خلاك انسان تقيل زي الحجر مش قادر تتحرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قعد لابن ادم بجميع اطرقه، في كل طريق من الطرق قعد لك علشان يكسلك عن هذه الطاعه، قعد له في طريق الاسلام، قال له تسلم وتذر دينك ودين ابائك ودين اجدادك. الإنسان بقى اللي قوي فعصاه فأسلم، ثم قعد له في طريق الهجرة فقال له تهاجر وتذر أرضك وتذر سمائك وتذر أموالك، فعصاه فهاجر، ثم قعد له في طريق الجهاد قال تجاهد ثم تقتل وتتزوج المرأة ويتم الأولاد، فعصاه فإيه؟ فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ده اللي اتعامل مع الشيطان بحزم، أنا لا يمكن أبدا أتكاسل عن طاعة الله. بس في ناس كتير جدا الشيطان بمجرد ما بيقول لها الكلمتين دول بيتكاسلوا عن الطاعة، في ناس كده، في ناس للأسف عندها تكاسل عن الطاعة رهيب بسبب الشيطان. خارجة تتصدق، الشيطان يعدكم الفقر، قعد يوعدها بالفقر، الشيطان يعدكم الفقر، فكانت النتيجة تركت الصدقة ما تصدقتش، لأن الشيطان قعد يقول لها البيت والأولاد وكذا وكذا فما تصدقتش. في واحد في يوم من الأيام الشيطان فضل معاه، أصل الجو دلوقتي حر جدا وهتخرج دلوقتي في عز الحر، ده الأرصاد الجوية امبارح كانوا بيقولوا إن درجة الحرارة هتكسر 45، هتخرج إزاي للشيخ دلوقتي؟ طب هتصوم إزاي؟ ده الجو حر جدا، والفجر الساعة 3 والمغرب الساعة 7، متخيل أنت هتصوم 16 ساعة هتصومهم إزاي دول؟ حرام عليك نفسك يا ابني. تكاسل، والسبب في كده الشيطان اللي عمال يخلي الانسان يتكاسل عن الطاعات. طب والسبب الرابع؟ السبب الرابع قلنا السبب الاول الذنب، الرفقه والبيئه، الشيطان. السبب الرابع اللي بيوصل في كتير من الاوقات ان الانسان يتكاسل ويتخاذل عن القيام للطاعه والقيام للعباده هو روتين الانسان في العباده. عنده روتين غير طبيعي جدا في العبادة. هو بيقوم بالليل يصلي قيام كده، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله أحد، الله أكبر، قل أعوذ برب الفلق، الله أكبر، قل أعوذ برب الناس، ويسلم. الروتين ده وصله إنه يكون عنده ملل في العبادة، مش حاسس بطعمها. فكانت النتيجة إنه ساب الطاعة وساب العبادة وساب القرب من الله سبحانه وتعالى. شفتوا المشكلة فين؟ شفتوا المشكلة فين؟ في كتير من الأوقات الناس لما بتصاب بهذا الأمر، لما بتصاب بهذا الأمر بتحس بملل في الطاعة، مش عايزة تقوم تطيع ربنا سبحانه وتعالى. تنزل تصلي في مسجد، الشيخ ضعيف جدا في القرآن، ضعيف جدا في قراءة القرآن، مش حافظ إلا أشياء يسيرة، وكل ما نروح نصلي هو حافظ آيات معينة، فاحنا حسينا بملل. يا عم هروح أصلي ليه بقى؟ ما هو أنت شفت الشيخ أهو. الشباب اللي تكاسلوا عن صلاة الجمعة، أصل الشيخ اللي بيقوله النهاردة هو اللي بيقوله بكرة، هو اللي بيقوله الأسبوع الجاي، هو اللي قاله من شهر، فاحنا مش حاسين أصلا بطعم الصلاة أصلا. الروتين في العبادة ده اللي هو وصلنا لكده، فبتكون نتيجة انه بينزل جمعة متأخر، بينزل على الصلاة بس. انما في حين هو كان المفترض يتعامل تعامل تاني، المسجد ده الشيخ اللي فيه ضعيف، انا اروح لمسجد فيه شيخ قوي، ده المفترض. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما ان احنا ننوع في طاعتنا وننوع في عبادتنا، عشان ما نشعرش بالروتين ده اللي بيوصلنا في النهاية ان احنا خلاص بقى مش طايقين نفسنا اصلا. فتلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم لو بصينا كده على قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مرة كان بيقرأ في الأعراف، مرة كان بيقرأ في قصار الصور، مرة كان بيقرأ في سورة البقرة، مرة بيقرأ في النساء. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ علشان القلب يبقى دايما في حالة كده، ايه زي ما هم بيقولوا، ريفرش، حالة نشاط كده. مرة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هو القرآن، ومرة تانية يقول للصحابة زي ما قال لي ابن مسعود اقرأ علي، فقال له أقرأ عليك وعليك أنزل، قال له أنا أشتهي أن أسمعه من غيري. وفي مرة تانية يروح النبي صلى الله عليه وسلم مش يقرأ بقى لنفسه، يقرأ على حد من الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك. مرة تانية النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي الضحى، مرة يصليها 2 ركعتين، ومرة يصليها 4 ركعات، مرة يصليها 6 ركعات، مرة يصليها 8 ركعات، وكل دي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة يصليها في أول وقتها بعد طلوع الشمس قيد رمح، ربع ساعة تقريبا بعد الشروق، ومرة تانية في وسط النهار الساعة 10 الصبح، ومرة تانية قبل الظهر بقليل 1/3 ساعة تقريبا عشان وقت الكراهة. ينوع حتى في الأوقات، وينوع في عدد الركعات، ومرة يصليها في البيت، ومرة يصليها في المسجد، ومرة يصليها، كل ده علشان القلب دايما يبقى في حالة نشاط. كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يصلي قيام الليل في أول الليل، ومرة في أوسط الليل، ومرة في آخر الليل. سيدة عائشة بتسأل، واحد بيسألها متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل، تقول له مرة كان من تارة من أوله، وتارة من أوسطه، وتارة من آخره. ليه بينوع في الأوقات؟ عشان يبقى فيه نشاط للقلب. القلب طبيعته لما بيعتاد على حاجة بيكسل عنها. كان صلى الله عليه وسلم تارة يصلي 12 ركعة، وتارة شفعا يعني، وتارة يصليها وترا، وتارة كان يصلي الوتر 3 ركعات متصلة بتشهد أخير، وتارة كان يصلي ركعتين وركعة، تارة كان يصلي 5 ركعات متصلة بتشهد أخير، وتارة كان يصليها ركعات مفردة. ده كله عشان القلب يبقى عنده كده إيه، عنده نشاط في أداء الطاعة ونشاط في أداء العبادة. وصول الإنسان إلى صورة ثابتة من العبادة وصورة ثابتة من الطاعة بيخلي القلب يتكاسل عن هذه الطاعة، لأنه شعر برتابة وروتين في هذه الطاعة. مرة كان يقول الله أكبر، يبدأ الاستفتاح بالتكبير، ومرة يبدأ بالحمد، ومرة يبدأ بطلب المغفرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت من المشرق المغرب، الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وصيلة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. ليه كان بينوع في الصيغ دي؟ حتى أذكار الركوع، أذكار السجود، كل شوية ذكر معين وذكر مختلف. ليه؟ علشان القلب يبقى عنده حالة نشاط، لأن طبيعة الإنسان اللي بيعتاد على العبادة بصورة معينة بيتكاسل عنها، لأن القلب بقى يشعر بروتين ورتابة في العبادة. نوعوا في عباداتكم، اعملوا ريفرش. بعد ما كنت بتصلي قيام ليل في الصلاة، صلي في أوضتك مرة، صلي في الصلاة مرة، صلي مع بعض أصحابك مرة، صلي مع بعض أهلك مرة، صلي مرة في المسجد بعد صلاة العشاء مباشرة، قوم صلي مرة، تصليها في البيت مرة في أول الليل، مرة في آخر الليل. طول ما أنت عمال تنوع كده حاجة بقت جميلة جدا. وهضرب لكم مثال نختم بيه درسنا. لو واحد كل يوم بياكل كباب وكفتة، كل يوم بياكل أكلة بيحبها وبيشتهيها، هيجي بعد فترة تتحط قدامه خلاص بقى ما عادش طايق ياكلها أصلا. العبادة كده. إنما لو كل يوم بياكل أكلة مختلفة معينة هيبقى عنده اشتياق، هيبقى القلب متشوق لعبادة طاعة تانية، عبادة تانية، وهكذا. فالتنوع والتغيير ده يفرق كتير جدا في حياة الإنسان. عشان كده بقول لكم دايما من الأسباب اللي بتؤدي دايما للتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى الروتين في العبادة. غيروا ونوعوا وبدلوا وشوفوا بقى الصيغ اللي النبي كان بيعملها في أداء العبادة الفعلية والقولية، غير ونوع، تشعر بالطاعة وتشعر بالعبادة وتشعر بفضل الله بحلاوتها، وقلبك دايما في اشتياق لأدائها مش متكاسل عنها. ذكرنا النهاردة بعض الأسباب اللي بتوصل للكسل، ذكرنا الذنب، ذكرنا البيئة والصحبة، ذكرنا الشيطان، ذكرنا الشيطان، وذكرنا الروتين في العبادة. هنكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي أنواع وأسباب، أسباب وعلاج الكسل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك يا إلهي عباد.